بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال أيها الإخوة مع سورة النور، وتوقفنا عند قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. الآية، تلاحظون أن السورة رجعت إلى بيان الأحكام والآداب، وكما مر معنا من أبرز مقاصد سورة النور ماذا؟ نعم، أنها سورة فيها أحكام وآداب تقضي على الفاحشة في المجتمع وتنيره بالفضيلة والعفة. وتأملوا في المناسبة بين الآيات، هنا الآيات انتقلت إلى موضوع آخر يختلف عما تقدم، لكن تأمل في أسلوب القرآن في عرض الأحكام. ما تأتي الأحكام متتابعة ثم ينتهي من هذا الموضوع ينتقل إلى موضوع آخر، لا، يمتزج بيان الأحكام بالمواعظ. طافت بنا الآيات كما مر معنا مع أمثال من أمثال القرآن، ثم انتقلت بنا الآيات إلى التفكر في الكون. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ ألم ترى أن الله يزجي سحابا؟ انتقلت الآيات إلى الحث على طاعة الله ورسوله، وبيان حال المنافقين الذين يتولون عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بينت الآيات أن من حقق عبودية الله وطاعته فاز بوعد الله بالتمكين في الأرض، وهكذا. ثم رجعت إلى بيان الأحكام مع مناسبات جميلة في هذه الآيات. فهذا الإخوة الأسلوب يزيل الملل الذي قد يتسلل في نفوس البشر. يعني فرض لو أن الأحكام جاءت في مكان واحد وطويلة ومتتابعة، هذا يدخل الملل في النفوس. لكن لما يأتي هذا المزج الجميل مع الجمال في التناسب، هكذا تقرأ القرآن ولا تمل. سبحان الله، القرآن معجز في كل مواضيعه وفي كل أساليبه. ثم قد يقال: تأمل الله تعالى في الآيات التي قبل هذه الآية، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. ثم ذكر أحكاما في الدين هي أعظم الأحكام: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ثم تم جاء بيان بعض الأحكام اليسيرة والآداب التي يراها أكثر الناس أنها آداب يعني يمكن أن يتغاضى عنها، لكن تأمل في هذه المقابلة حتى تعرف أن الأحكام والآداب الشرعية كلها عظيمة، حتى يعني حث على طاعة الرسول قبلها وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، ومن ذلك هذه الأحكام التي جاءت بعد هذه الآيات. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، ويقول مسعود رضي الله عنه ماذا إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك فإنه خير، إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهنا الإخوة الآيات، لماذا جاء هذا الفاصل الطويل بين الأحكام المتقدمة وهذه الأحكام؟ السورة في بدايتها قررت أصول الأحكام في القضاء على الفاحشة ونشر يعني الفضيلة وحراسة الفضيلة، ثم في آخر السورة هنا الأحكام من باب التحسينيات، من باب التكميل، وفيها شيء من التخفيف والتيسير، ولهذا أخرت، فبدأ بالضروريات بالأصول، ثم جاء ببيان التحسينيات والتيسير. قال: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. تقدمت بعض الآداب أو نعم في الاستئذان، مثلا أمرنا الله تعالى بالاستئذان، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر لأن في حفظ للعورات. هنا يأتي التخفيف في موضوع الاستئذان، قال: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. وهذه اللام تدل على ماذا؟ لام ماذا هذه؟ لام الأمر، فهذا الحكم واجب. طبعا المخاطب بالوجوب من؟ ولي الصبي يعلمه هذه الآداب، وعند جمهور العلماء أنها على سبيل الوجوب، يعني على الولي أن يعلم ولده وعبيده هذه الآداب. قال: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، يعني من العبيد والإماء الكبار، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. والذين لم يبلغوا الحلم منكم، الأطفال الصغار الذين ما بلغوا الحلم، يعني ما احتلموا، لأن الصبي إذا بلغ يعني يرى شيئا من ما يزينه الشيطان له في منامه من الجماع وغيره في الحلم، فسمي حلما واحتلاما. قال: والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. فهنا تأمل، يأمر الله تعالى الأولياء أن يرشدوا العبيد والصغار، وأن يأمروهم بأن يستأذنوا عليهم 3 مرات. متى؟ قال: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. لماذا هذه الأوقات؟ قال: 3 عورات لكم. واضح السبب، واضح في هذا، والحكمة واضحة، من قبل صلاة الفجر، لأن الإنسان قبل صلاة الفجر يقوم من نومه بلباس نومه، ولباس النوم عادة يتخفف فيه الإنسان، فربما تظهر عورته، ثم أيضا يخلع ثياب نومه ويلبس يعني لباسه حتى يخرج. فهنا إذا دخل عليه ولده الصغير، طفله أو عبده المملوك، يعني قد يرى عورته، فهذا لا يليق أبدا. قال: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، يعني هذا وقت القيلولة، الإنسان إذا ارتاح وسط النهار يعني يضع ثيابه في تلك الحالة. وتم كيف أن القرآن ذكر هذا الوقت، لأنه هو المعروف عندهم، القيلولة كانت معروفة عندهم،
وهذا فيه إشارة إلى أنها ليست عادة سيئة أو يعني فيها مضار، بالعكس رويت بعض الأحاديث فيها، لكن يعني قيلولة تعين المسلم على قيام الليل، أن الإنسان إذا ارتاح في وسط النهار يجد نشاطا في سائر يومه، ثم إذا نام في الليل نومه في الليل يكون يعني يكفيه ساعات قليلة، لأنه ليس بمجهد فيستطيع أن يقوم آخر الليل. قال: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، حتى اكتشف علميا أن القيلولة لها يعني منافع كثيرة للإنسان. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، يعني إما قبيل الظهر أو بعد الظهر إذا ما استطاع أن ينام قبل الظهر. قال: ومن بعد صلاة العشاء، أن إذا صلى العشاء ورجع إلى بيته فيتخفف من ثيابه كي ينام أو يعاشر أهله، فهذه أوقات كما قال تعالى: ثلاث عورات لكم، يعني هي ثلاث عورات لكم. نعم، وعلى القراءة الأخرى: ثلاث عورات لكم. إيش يكون إعراب ثلاثة؟ ها؟ يستأذنكم الذين كذا كذا ثلاث مرات، ثم قال ثلاثة، يعني بدل عن ثلاث مرات. أما على القراءة هنا خبر محذوف، خبر لمبتدا محذوف، يعني هي هذه الأوقات ثلاث عورات لكم، ثلاث عورات لكم. أما كيف سمى هذه الأوقات في ذاتها ماذا؟ عورات، أنها عورات، وعورة الإنسان معروفة، يعني هذه الأوقات تظهر فيها، قد تظهر فيها عورة الإنسان سميت بها. والعورة يعني ما يسوء الإنسان إذا انكشف منه، وكلمة عورة تدل على الخلل أصلا، يعني كما قال الله تعالى عن المنافقين: يقولون ماذا بيوتنا عورة، يعني فيها خلل وغير محفوظة ويمكن أن يدخل علينا الأعداء. وما هي بعورة؟ ما فيها خلل، حصون قوية، أي يريدون إلا فرارة. وكذلك الأعور يعني في عينيه خلل، يعني ما يرى بعين من عينيه. فكذلك يعني العورة كأنها خلل لا بد من ستره، فسميت عورة. قال: ثلاث عورات لكم. تلاحظ هذا أدب يعني رفيع من الآداب. يقول طاهر بن عاشور رحمه الله، قال في يعني بيان الحكمة من هذا الأدب، قال: فكان من القبيح أن يرى مماليكهم وأطفالهم عوراتهم، لأن ذلك منظر يخجل منه المملوك وينطبع في نفس الطفل. تأمل في دقة الكلام. قال: وينطبع في نفس الطفل لأنه لم يعتد رؤيته، ولأنه يجب أن ينشأ الطفل على ستر العورة حتى يكون ذلك كالسجية فيهم إذا كبروا. دائما طاهر بن عاشور معروف عند يعني العلوم الاجتماعية والنفسية، فتبرز في التفسير، وهذا جميل في ذكر هذه الآداب وحكمها. فتأمل، هذه حكمة عظيمة الإخوة، تأمل كيف الله تعالى يرشدنا هنا إلى حفظ الصغار من أن يروا العورات، عورات آبائهم وأمهاتهم، يعني حتى الصغير الذي لم يبلغ أصلا. سبحان الله، تقول في هذه السورة كيف وصلت إلى أعلى مستويات الفضيلة والعفة حتى هذا الطفل الذي لا يعرف شيئا، ولا يعرف الحلال من الحرام، ولا يعرف يعني هذه الأمور لا يدركها، لكن مع ذلك أمرنا الله تعالى بتعليمه في هذه الأوقات الثلاث، ما يدخل إلا بالإذن. لماذا؟ حتى ما تنطبع هذه الصور الفاضحة في ذهنه، فربما إذا رأى شيء من هذه العورات وانطبعت هذه الصورة في ذهنه، لأن إذا رأى أمرا غريبا قد يحفظ، لأن الإنسان إذا رأى شيئا غريبا في حياته ما ينساه، فقد يحفظ في ذهنه، فالشيطان يأتي من هذا الباب، قد يثير مثل هذه الصور التي رآها ويذكره بها قبيل بلوغه أو عند بلوغه، فربما يتخذها وسيلة لإغوائه والوقوع في الحرام والتطلع على مثل هذا. هذا أدب عظيم في حفظ الطفل وهو صغير. ثم تأمل يعني كيف قال: يجب أن ينشأ الطفل على ستر العورة حتى يكون ذلك كالسجية فيهم إذا كبروا. ولهذا نستفيد من هذه الآية أن المسلم أحيانا لما يخرج مع أهله في النزهات مثلا، تمر امرأة الله المستعان يعني عارية، فيغض بصره، لكن أطفالهم ربما يتساهل يعني يرون مثل هذه المناظر. لا، حتى الأطفال يجب علينا أن نعلمهم أن يغضوا أبصارهم. لماذا الإخوة؟ لأن إذا اعتاد النظر إلى هذه المناظر القبيحة والفاضحة يصبح الأمر عنده أمرا عاديا في حياته. فبعد ذلك البنت الصغيرة قد ما يكون عندها تعظيم للحجاب والستر، لأن اعتادت أن تنظر إلى هذه المناظر. فهذا الإخوة له أثر سيء على الأطفال في تربيتهم. فما أعظم القرآن الذي يأتي بهذه الآداب، يعني آداب عظيمة. قال: ثلاث عورات لكم. مثمل كيف الأحكام ما تلقى هكذا في القرآن، يأتي تعليل الأحكام بيان الحكم منها، هذا أوقع في القلب. قال: ثلاث عورات لكم. طيب باقي الأوقات صرح بمفهوم المخالفة، لأن لما خص ثلاث أوقات يفهم من هذا أن باقي الأوقات ماذا؟ يجوز عليهم أن يدخلوا بدون ماذا؟ استئذان. فصرح بهذا المفهوم، لأن الأحكام تتميز بالبيان. فقال: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. ليس عليكم يعني في ترك الأمر بتعليمهم أن يستأذنوا في غير هذه الأوقات، ليس عليكم جناح. وكذلك ولا عليهم جناح، ليس عليكم ولا عليهم جناح يعني إذا دخلوا بدون استئذان. بعدهن، بعد هذه الأوقات. لماذا؟ لماذا في غير الأوقات الثلاثة يجوز أن يدخلوا بدون إذن؟ ماذا قال تعالى؟ طوافون عليكم بعضكم على بعض. طوافون جمع ماذا؟ طواف من مبالغة، يطوف. يطوف هذه الكلمة تدل على ماذا؟ الدوران، كالطواف حول الكعبة. والدوران يشعر ب يعني التكرار، وأن هذا الطفل أو هذا العبد المملوك الخادم يعني يدخل كثيرا على سيده، والطفل يدخل كثيرا على أمه وعلى أبيه، يدخل يخرج يدخل ويخرج كأنه يطوف عليهم. فهذا لو منع في كل الأوقات من الدخول إلا بالإذن لكان فيه ماذا؟ شيء من المشقة والحرج. ما أصبحنا أهل وما أصبحنا أسرة واحدة وما أصبحنا في بيت واحد إذا كان في كل وقت لابد أن يستأذن وهو طفل صغير. فيعني مثل هذا يتخفف فيه حتى لو دخل هكذا بدون إذن. فقال: طوافون عليكم. طوافون عليكم يعني هم طوافون عليكم. ثم قال: بعضكم على بعض. ماذا يعني معناها؟ قال: بعضكم يعني طواف على بعض، بعضكم طواف على بعض، يعني من الطرفين طوافون عليكم. ثم قال: بعضكم على بعض يعني في الخدمة وفي يعني الاستئناس. فيغتفر في الطوافين ما لا يغتفر في غيرهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة ماذا؟ إنها ليست بنجس. ماذا؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يعني تأمل كيف مع أن الهرة لو قارنتها يعني جنسها، تقول هي نجسة لكن خفف في نجاستها واعتبر يعني لعابها طاهر. طبعا هذا بشرط ما تكون أكلت نجاسة مثل فأر وجاءت شربت من الماء مباشرة وخرجت الآثار على الماء، لا هذا نجس، لكن المقصود أنها يعني شربت من ماء ويعني ما كان في أثر للنجاسة فهذا طاهر. لماذا؟ لأنها من الطوافين. قال طوافون عليكم بعضكم على بعض، يعني أيضا يعني قد يكون العكس، قد الأب والأم أو السيد يدخل على خادمه لأنه يحتاج إلى خدمته، فهذا كله جائز في هذه الأوقات الثلاث. فتأمل يعني سبحان الله كيف الآيات جمعت يعني بين الحفاظ على العورات في هذه الأوقات الثلاث وبين إزالة الحرج والمشقة في ترك الإذن في غير هذه الأوقات الثلاثة، فجمعت بين يعني حراسة الفضيلة مع التيسير والتخفيف، لأن في غير الأوقات الثلاثة يعني انكشاف العورة نادر جدا، ولذلك خفف فيه. جاء في البخاري عن عطاء قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت أستأذن على أختي؟ قال نعم. قال فأعدت فقلت أختان في حجري وأنا أمونهما وأنفق عليهما، أستأذن عليهما؟ قال نعم. أتحب أن تراهما عريانتين؟ ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، يعني قال فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث. قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. قال ابن عباس فالإذن واجب. زاد ابن جريج قال على الناس كلهم. وعند الطبر يعني ابن عباس في قول ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم يقول إذا خلى الرجل بأهله بعد صلاة العشاء فلا يدخل عليه خادم ولا صبي إلا بإذن حتى يصلي الغداء، فإذا خلى بأهله عند صلاة الظهر فمثل ذلك. قال ثم ختم الآيات بتعليق القلوب بالله جل وعلا. سبحان الله الأحكام كثيرا ما تختم في القرآن بأسماء الله وصفاته. قال كذلك يبين الله لكم الآيات. كذلك يعني مثل ذلك البيان يبين الله لكم الآيات، مثل ذلك البيان العظيم الذي فيه آداب وعفة عظيمة يبين الله لكم الآيات، الآيات العظيمة. قال والله عليم حكيم، والله عليم حكيم. فهذه الآداب كلها يعني في الحقيقة كلها ترجع إلى علم الله وحكمته، فالله تعالى يعلم ما في نفوس البشر ويعلم ما يصلح يعني نفوس البشر منذ صغرهم، وهكذا يربي عباده بهذا القرآن الكريم تنزيل من رب العالمين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وانظر إلى هذه الآداب يعني في غاية المناسبة، يعني وضعت في محلها تماما. والله عليم حكيم في غاية الإحكام، فحتى هذا الطفل الصغير يعني يعلم هذه الآداب. هذه الآيات ذكر ابن كثير رحمه الله أنها محكمة ولم تنسخ، وقال وكان عمل الناس بها قليلا جدا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ترك الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، ثم قال وإذا حضر القسمة أولو القربى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، يعني أن يوصي بشيء من ماله المساكين والفقراء، وقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأيضا قال سئل الشعبي رحمه الله، هذا عند الطبري، عن هذه الآية ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، فقال لم تنسخ. يقول السائل فقلت فإن الناس لا يعملون بها، فقال الله المستعان. وأيضا ثبت عند أبي داود وصححه ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الاستئذان في العورات الثلاث، أو سئل عن الاستئذان في العورات الثلاث فقال إن الله ستير يحب الستر. تأمل كيف قدم جوابه بأسماء الله الحسنى، أن هذا الحكم في الحقيقة يعني نابع من هذا الاسم من أسماء الله تعالى. فالله تعالى ستير يحب الستر، ولذلك أرشدنا إلى هذه الآداب الكريمة. ثم قال كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجال في بيوتهم، من حجال الستر على السرير، فربما فاجأ الرجل أو فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله، فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى الله. ثم جاء الله بعد بالستور فبسط الله عليهم الرزق فاتخذوا الستور والحجال، فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذي أمروا به. وذلك يعني نسيت هذه الآيات. ثم قال جل وعلا وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. ذكر حكم الأطفال قبل البلوغ، ثم ذكر حكمهم ماذا بعد البلوغ. قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. إيش الفرق بين هذا الاستئذان والاستئذان الأول؟ ها؟ إن هذا فليستأذنوا متى؟ في كل وقت، خلاص إذا بلغ ما يدخل إلا بالاستئذان، فليستأذنوا في الأوقات الثلاث، العورات الثلاث وفي غيرها لأنه بالغ. قال فليستأذنوا. قال كما استأذن الذين من قبلهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أما من بلغ الحلم فإنه لا يدخل على الرجل وأهله، يعني من الصبيان الأحرار، إلا بإذن على كل حال، وهو قوله وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. ثم تأمل كيف زاد الله في البيان فقال كما استأذن الذين من قبلهم. كثير منا لما يقرأ هذه الآية يفهمها على ما تقدم، يعني كما استأذن الذين من قبلهم، لكن يكون عند إشكال كيف الذين من قبلهم يستأذنون ثلاث مرات وهؤلاء يستأذنون في كل الأوقات، فليس المراد كما استأذن الذين من قبلهم في الآية المتقدمة، لا، المقصود ماذا؟ قال ابن كثير قال سعيد بن جبير رحمه الله كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه، يعني كما يكون حال إخوانه الذين بلغوا من قبله واستأذنوا، كما استأذن الذين من قبلهم، يعني ممن بلغوا قبله من إخوانه مثلا. فتقول طيب ما الفائدة من هذا؟ ذكر الرازي قال المراد من تجدد منه البلوغ، يجب أن يكون بمنزلة من تقدم بلوغه. قال وقد يظن ظان أن من خدم في حال الصغر، يعني أو كان طفلا يدخل ويخرج، قال فإذا بلغ يجوز له أن لا يستأذن ويفارق حاله حال من لم يخدم ولم يعني نعم حال من لم يخدم. فبين أنه كما حضر على البالغين الدخول إلا بالاستئذان فكذلك على هؤلاء إذا بلغوا، وإن تقدمت لهم خدمة أو ثبت فيهم ملك. يعني هذا فيه زيادة توكيد، ك كما استأذن الذين من قبلهم. حالك حال البالغ تماما، لا تقول أنا الآن بلغت يعني يمكن يتجاوز في مثل هذه المرحلة، لا، خلاص البلوغ يعني يشدد فيه، لأن المسألة لحفظ العورات والقلوب من أن يعني ترى شيء من هذه العورات التي لا ينبغي يعني أن يراها البالغ، وخاصة من أبيه وأمه، فهذا فيه يعني خدش للحياء في الأسرة. قال: كما استأذن الذين من قبلهم، ثم أيضا تربط الآيات قلوبنا بالله جل وعلا، قال: كذلك يبين الله لكم آياته. مثل ذلك البيان العظيم الذي فيه مصلحة لكم والرحمة بكم وسعادة لكم، كذلك يبين الله لكم لأجلكم حتى تسعدوا، كذلك يبين الله لكم آياته. هناك ماذا قال؟ الآيات. هنا قال آياته. أيهما يعني أعظم توكيدا أو تفخيما؟ آياته، لأنها أضيفت إلى الله جل وعلا، فهذا في تدرج. كذلك يبين الله لكم الآيات، فيه تعظيم لهذه الآيات، لكن لما زاد البيان جاءت آداب أخرى وراد أن يزيد في التفخيم والتعظيم، قال: كذلك يبين الله لكم آياته، المضافة إليه جل وعلا تشريفا وتعظيما. قال: والله عليم حكيم. أما كيف كرر هنا العلم والحكمة، لأن هذه آداب في الحقيقة راجعة إلى تمام علمه وحكمته جل وعلا. وسبحان الله، يعني والله الإخوان، يعني تقرأ مثل هذه الآداب تقول: وين الآن الناس؟ وين هذه الآداب؟ يعني إذا كانت الأسر المحافظة ما أظن أنها علمت أولادها مثل هذه الآداب، نسأل الله أن يعفو عنا، صح ولا لا؟ ثم للأسف تجد بعض الأسر يعني ما يتحرزون من العورات، بل سمعت يعني أن أحيانا تلبس المرأة يعني أمام أخواتها وأمام بناتها ملابس فاضحة جدا، يعني وهذا لا يليق أبدا. ف يعني مثل هذا، يعني إذا كان الله تعالى هنا في هذه الآيات يعني آيات موجهة لتأديب الصغار، فكيف بالكبار؟ ويعني تكشف المرأة عن عورتها وتلبس الملابس الفاتنة الشفافة الفاضحة وتجلس مع أهلها، مع أخواتها، مع أولادها، مع إخوانها، وأشبه ما تكون بالعارية. وهذا يوجد الآن للأسف، يعني تسلل هذا حتى في يعني كثير من الأسر في بلادنا. يعني لو تعود إلى عشرات السنوات من قبل ما كان هذا أبدا يوجد، يعتبر كبيرة من الكبائر، لكن الآن للأسف لما رق الدين ضعف الإيمان هكذا تساهل الناس في حدود الله وحرمات الله. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. والحياء كله خير، وهذا يأتي إذا كان في القلب حياء من الله. كلما عظم الحياء من الله في القلب وعظمت مراقبة الله تعالى وأن الله معنا يسمعنا يرانا، فيعظم الإيمان ويستجيب المسلم لهذه الآداب. ثم قال جل وعلا: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يعني سبحان الله، هكذا يعني كما عرفنا آيات فيها آداب تكميلية وفيها تخفيف وتيسير. تقدم بيان حجاب المرأة: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلى لبعولتهن إلى آخره. كما جاء التخفيف في مسألة الاستئذان، كذلك جاء التخفيف في مسألة الحجاب. ثم أيضا يعني هنا تشابه يعني جميل. هنا يعني وضع للثياب من قبل الرجل مع أهله، لكن جاءت الآداب في الإرشاد لحفظ العورة حتى لا تنكشف عورة الرجل مع أهله. وفي المقابل هنا جاء وضع الثياب أيضا تشابه، يعني كان علاقة تشابه بين الآيات، أيضا هنا وضع للثياب، فليس عليهن جناح من أن يضعن ثيابهن غير متدرجات بزينة، لكن يعني فيه نوع تخفيف وتيسير بدون أن يكون يعني فيه كشف للعورات. ثم بعضهم ذكر، وإن كان مناسبات بعيدة لكن لعله من باب التقابل، قال ذكر الله تعالى، قال البقاعي لما ذكر سبحانه اقتبال الشباب في تغيير حكم الحجاب، أتبعه الحكم عند إدبار الشباب في إلغاء الظاهر من الثياب. يعني هنا إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، يعني آداب تتعلق بالبلوغ والإقبال على مرحلة الشباب وكيف يكون التحفظ في العورات. ثم تأتي الآيات إذا أدبر الشباب وذهب الشباب، فأيضا يكون هناك يعني أحكام تناسب هذه الفترة في حفظ العورات والتخفيف والتيسير. قال جل وعلا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. فمن هن القواعد من النساء؟ ماذا قال الله تعالى؟ اللاتي لا يرجون نكاحا. هذا أحسن تفسير، تفسير القرآن بالقرآن، الله كشف عن وصفهن. قال ابن كثير، قال ابن جبير ومقاتل بن حيان والضحاك وقتادة، قال هن اللواتي انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد. وهذا الإخوة كما تعرفون السلف تعبيراتهم يعني سهلة ويعني من باب المثال، لكن المعتبر أساسا كما قال تعالى اللاتي لا يرجون نكاحا، هذا أهم شيء، لأن قد ينقطع الحيض عن المرأة أو تيأس من الولد لكن لا تزال جميلة ويرغب فيها. لكن هنا قال تعالى اللاتي لا يرجون نكاحا، اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني هذا يعني أشد من مجرد انقطاع الحيض، اللاتي لا يرجون نكاحا يعني اللاتي لا يرجون نكاحا، لا يطمعن أبدا ولا يعني تتوق نفسها للزواج، ففرغت نفوسهن من الرغبة وفرغت أجسادهن من الفتنة كما قال بعضهم. ف يعني وصلت إلى سن ذهب فيه الشباب والجمال وذهبت فيه الشهوة، فلا تشتاق للزواج والنكاح ولا تطمع فيه. ثم من رآهن لا يطمع أبدا في الزواج بهن ولا يرغب يعني فيهن، وهي المرأة العجوز الكبيرة. نعم، وتأمل كيف سميت بامرأة قاعد، القواعد يعني جمع قاعد، مثل حائض وحامل قاعد، لأن هذا وصف يعني نقل إلى النساء، يعني وصف المرأة فقط، فما يقال قاعدة، خلاص هو معروف أن هذا ما يوصف إلا ما توصف إلا ما يوصف به إلا المرأة، فيقال حائض ما يقال حائضة مثلا. فكذلك هنا، لأن المقصود به هنا النساء خاصة، فقال والقواعد من النساء، تم كيف سماها قاعد، قاعد عكس إيش؟ قائم، يعني كأن يعني ما دام فيها قوة وفيها رغبة تقوم وللزواج وللنكاح، لكن تأمل يعني وصلت إلى مستوى كأنها إيش؟ قاعد، خلاص يائسة من هذا الشيء وما ترغب فيه ولا تقوم لأجله أبدا. والقواعد من النساء. وانظر هنا في القرآن من يقولون من اللطائف الرسم العثماني، والقواعد رسمت كيف؟ بألف ولا بدون ألف؟ بدون ألف. والقواعد هذه الكلمة جاءت في القرآن 3 مرات، هنا وأين؟ كلمة قواعد أقصد، ليست للنساء، هنا للنساء فقط. لكن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وأيضا في النحل، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. في سورة البقرة وفي سورة النحل كلمة القواعد مرسومة بألف، بألف يعني ظاهرة. لماذا؟ واضح، إذ يرفع إبراهيم القواعد، هذا فيه يعني قواعد حسية، قواعد عظيمة لشرفها حتى رسمت الألف فيها. وكذلك قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني قواعد عظيمة، لكن الله تعالى نسفها من الأصل، فهي قواعد مرفوعة وناسب أن يعني ترسم الألف. لكن هنا ماذا المقصود بالقواعد؟ إيش يعني العجائز الضعفة مسكينة قاعدة ما لها أي قيام وأي يعني رفعة وحركة، فما ناسب أن تكتب الألف. سبحان الله. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا. قال فليس عليهن جناح، ليس عليهن إثم، أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ما معنى أن يضعن ثيابهن؟ أي الثياب المقصودة؟ نعم، ظاهرة، يعني قال ابن مسعود الجلباب أو الرداء، قال ابن كثير وكذلك روي عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد وابن جبير وأبي الشعثاء وإبراهيم والحسن وقتادة والزهري، فهذا تفسير السلف. قال سعيد بن جبير لا يتبرجن بوضع الجلباب ليرى ما عليهن من الزينة. نعم، طيب، لا يتبرجن، ثم قال بوضع الجلباب ليرى ما عليهن من الزينة. نعم، يعني المقصود أن المرأة العجوز يجوز لها أن تلقي جلبابها ورداءها، يعني الجلباب تعرفونه الذي يلبس فوق الحجاب، يعني الخمار هو غطاء الرأس كما عرفنا، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني تغطي رأسها كاملا غطاء محكما على الخلاف الذي مر معنا في الوجه، لكن هذا الخمار الذي يكون على الرأس. الجلباب ماذا؟ أو الرداء الذي يكون إيش؟ مثل الآن إيش يسمى؟ العباءة، يعني عباءة الرأس أو التي تكون على الكتف، إما رداء أو يعني جلباب. فالمرأة الكبيرة يجوز لها أن يعني تلقي العباءة، تخرج بثيابها يعني بحجاب مع ثوب، تخرج هكذا، هذا جائز. والحكمة هنا واضحة، أن هذه كما عرفنا النفوس ما تشتاق إليها ولا تطمع فيها، فالتهمة هنا مرتفعة تماما، فخفف الله تعالى في شأنهن. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. لما قال أن يضعن ثيابهن، يعني كما عرفنا هو الجلباب والرداء، وهذا تفسير عامة السلف، وكما جاء في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالمرأة الحرة يعني لما تلبس الجلباب هذا يعني يحفظها، تعرف أنها حرة فلا تؤذى. فكذلك هنا أن يضعن ثيابهن الجلباب أو الرداء، لكن بشرط ماذا؟ لأن يمكن يعني أن يتساهل في أكثر من هذا، فقال تعالى غير متبرجات بزينة. غير متبرجات، التبرج وماذا؟ إظهار يعني المفاتن والزينة التي لا تحل. أصل الكلمة مأخوذة من الظهور، البرج يعني البناء العالي الظاهر، نجوم السماء بروج ظاهرة. فغير متبرجات بزينة، يعني غير مظهرات زينتهن، غير متبرجات بزينة. والمراد بالزينة هنا الزينة الخفية التي لا يجوز المرأة أن تظهرها، غير متبرجات بزينة، يعني فقط الذي يجوز لها أن تكشفه أو أن تلقيه هو العباءة. أما أن تزيد في هذا مثلا تلقي حجابها، تكشف يعني عن مثلا شيء من ساقها، أو يعني مثلا ذراعها، لا، غير متبرجات بزينة، وتكشف عن شيء من رقبتها أو صدرها، لا، هذه الزينة التي ذكرها الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، هذه زينة خفية مستورة لا يراها إلا المحارم. فقال غير متبرجات بزينة، وكذلك يدخل فيها يعني غير متبرجات بزينة أن يعني تتزين ب يعني ما يوحي أنها يعني تريد إظهار شيء من محاسنها. يقول ابن عاشور: فإن المرأة إذا تجلت بزينة من شأنها إخفاؤها إلا عن الزوج، فكأنها تعرض باستجلاب استحسان الرجال إياها وإثارة رغبتهم فيها، وهي وإن كانت من القواعد فإن تعريضها بذلك يخالف الآداب ويزيل وقار سنها. صحيح، امرأة عجوز خلاص ما بقي لها من عمرها، الله أعلم سنوات ولا أيام، قدمها على القبر ثم إذا بها تخرج متبرجة، يعني هذا يستقبح جدا، ما يليق بوقار سنها. قال: ويزيل وقار سنها، وقد يرغب فيها بعض أهل الشهوات لما في التبرج بالزينة من الستر على عيوبها بالنظر في محاسن زينتها. فإذن وهنا الإخوة يعني عند جمهور أهل العلم، وهذا هو المشهور في هذه الآية في تفسيرها، المراد وضع الجلباب أو الرداء يعني العباءة، وهذا الذي يعني يذكره أكثر الفقهاء. ذكر القرطبي قولا عن قوم لم يسمهم، قال: قال قوم: الكبيرة التي أيست من النكاح لو بدا شعرها فلا بأس، فعلى هذا يجوز لها وضع الخمار، يعني قالوا حتى تلقي إيش خمارها. فهذا يعني ذكره القرطبي قولا عن بعضهم، ثم ذكر قول الجمهور ورجحه، والأقرب لا شك أنه قول الجمهور، لأنه هو التفسير الوارد عن السلف، عن أكثر الصحابة والتابعين. ولذلك الفقهاء ينصون أنه يجوز النظر إلى يعني وجه العجوز وكفيها يعني بلا كراهة، بخلاف المرأة الشابة. عرفنا يعني قول الله تعالى فيما تقدم معنا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، على تفسير أكثر السلف الوجه والكفين. فهنا بالنسبة للعجوز أيضا هذا جائز، هذا جائز يعني بلا كراهة، إلا إذا قصد الإنسان اللذة والعياذ بالله، هذا محرم. لكن هذا يعني ينص عليه أكثر المذاهب، تنص على هذا أنه يعني ينظر إليها، فهذا جائز. بل اختلفوا حتى في المصافحة، وإن كنا ما نذكر هذه المسائل، لكن الذي عليه يعني المالكي والشافعي أنه يحرم مصافحة العجوز، أن يعني بعض الناس قد يتساهل في هذا. هذا وإن كان مذهب الحنفية، وقول عند الحنابل أن يجوز مصافحة المرأة العجوز إن أمنت الفتنة، هذا قول، لكن هذا ليس عليه يعني دليل واضح، الله أعلم. والأحوط البقاء على الأصل، أن الشرع هنا خفف بعض التخفيفات، بعضهم قاس عليها مسائل كثيرة، لكن هذا يعني الأقرب أنه لا يتوسع فيه، الرخص لا يتوسع فيها كثيرا. فيعني النظر ممكن، لأن يعني أجاز هذا عامة العلماء، يعني ما ينظر المسلم إلا لحاجة. ثم بالنسبة للمصافحة هذا يحرم، أن الأصل الأدلة محكمة وتبقى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط، ومس ثنية العجوز يعني في هذا، والله أعلم. وأيضا هنا نبه يعني إلى مسألة مرت معنا، لكن يعني بعضهم يستدل بهذه الآية على وجوب ستر وجه المرأة، يقول لأن المرأة العجوز تكشف عن وجهها، فهذا يدل على أنه قبل أن تصبح عجوزا كانت مأمورة بتغطية وجهها، وهذا كما ترى غير صحيح، لأن الله تعالى قال هنا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، ليس المقصود بالثياب مثلا غطاء الوجه أبدا، ما أحد قال بهذا من السلف. المقصود بالثياب هنا ماذا؟ كما في تفسير مسعود وعامة السلف ماذا؟ يعني الرداء والجلباب الذي فوق الخمار، فهذه ليس لها علاقة بمسألة يعني كشف الوجه، وإن كان بعضهم يتمسك بها يعني في وجوب تغطية المرأة وجهها، ومرت معنا المسألة بتفصيل. ثم لما يعني بين الرخصة أرشد الله تعالى إلى الأفضل، فقال جل وعلا وأن يستعففن خير لهن، وأن يستعففن خير لهن، يعني أن تلبس العباءة وما تلقي يعني جلبابها فهذا أفضل. قال وإن يستعففن خير لهن والله سميع عليم، والله سميع عليم. يعني تأمل، ختم هذه الآية بقوله والله سميع عليم. عموما يعني لأن المرأة قد تتساهل في هذا الباب بالكلام مع الرجال، فالله سميع جل وعلا، قد تتساهل في إبداء العورات ويعلم ما في القلوب جل وعلا، فالله سميع عليم، يعلم، يسمع الأصوات والكلام ويرى ويعلم، لا تخفى عليه خافية. قال والله سميع عليم. فهذه بعض الآداب التي يعني جاءت هنا في نهاية السورة، ولعلنا نقف هنا عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم ما تيسر من آيات هذه السورة. نسأل الله تعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.